أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة الأولى حيث قال صاحب العروة: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم، وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا. نعم، لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول. فصل الأعلام في بقايا الطعام بين الأسنان أنه إن علم بأنه لو لم يخرجها دخلت في حلقه في أثناء النهار، فيجب عليه إخراجها في الليل. ولكن إن لم يعلم بذلك، بل احتمل أنه لا يدخل شيء من بقايا الطعام بين الأسنان إلى جوفه، فلا يجب عليه إخراجها. ولو دخلت في جوفه اتفاقا لم يبطل صومه بذلك. نحن قلنا بأنه توجد هنا شبهة، وهي أنه قد يقال بعدم الفرق بين فرض العلم وفرض الشك. ألا ترى أنه لو أمر الطبيب المريض بأن يجتنب عن شرب الماء، يعني يعزم أن لا يشرب الماء، يصمم ما يشرب ماء، فمقتضى الظهور العرفي أنه لو كان في جنبه ماء ويحتمل أنه لو لم يبعده ولم يخله في مكان آخر فينسى ويشربه، إذا لم يبعده من جانبه ولم يجعله في مكان آخر مع احتمال أنه سوف ينسى ويشربه، هذا ينافي عزمه وقراره على الاجتناب عن شرب الماء. مثل من يقال له اجتنب عن لمس جسدي شخص وهو ينام عنده، ويحتمل أنه أثناء النوم يجعل يده على جسد ذاك الشخص، مع هذا الاحتمال ينام. يقال له نحن أمرناك بالاجتناب، يعني أمرناك بأن تكون مصمم وعازم على الاجتناب عن وضع يدك على جسد ذاك الشخص، وكنت تحتمل أنك لو نمت تجعل يدك على جسده فنمت عنده، هذا ينافي القرار والعزم. الجواب عن هذه الشبهة أننا نقبل إن كان الخطاب بهذا اللسان نقبل، كن عازما ومصمما على الاجتناب عن شرب الماء، نلتزم، لا بد أن تجعل الماء في مكان بعيد، إذا كنت تحتمل أنه لو كان قريبا منك لكنت تشربه ولو نسيانا أو قهرا وبغير اختيار. لكن استفدنا من الأدلة أن الواجب في الصوم العزم على ترك الشرب العمدي، العزم على ترك الأكل العمدي، لا بد أن تكون عازما ومصمما على ترك الأكل والشرب متعمدا. هذا هو الفارق بين فرض العلم وفرض الشك. إن كنت تعلم بأنه سوف يدخل بقايا الطعام في حلقك قهرا أو نسيانا في أثناء النهار، يسوغ أنك لم تعزم على ترك الأكل العمدي، أنت متعمد. الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، أنت متعمد. مثل من نام في جنب كوز للغير وهو يعلم بأنه حين النوم يقع على ذاك الكوز فيكسره، هذا كسر الكوز متعمدا. يقول أنا ودي أكسر هذا الكوز لكن في حال يقضى أستشكل شرعا في ذلك، فأريد أنام في جنب الكوز وأقطع بأني لو نمت في جنب الكوز أقع عليه فأكسره. إتلاف حلال لمال الغير. الناس يقولون له، يقولون قاعد تقشمرنا، هذا هو الإتلاف العمدي. التعمد لا ينحصر بأن تتلف مال الغير وأنت ملتفت حين الإتلاف، تعمل عملا وأنت تعلم أنه يؤدي إلى إتلاف مال الغير. وأما من كان يحتمل أنه لو نام سيقع على كوز الغير، لا يصح أنه أتلف مال الغير متعمدا، ضامن، لأن إتلاف المال للغير ولو من غير عمد موجب للضمان ولكنه ليس بمحرم، إلا على الأمين. الأمين يجب عليه حفظ مال غير المودع عنده، يجب على الأمين حفظ الأمانة. حفظ الأمانة واجب، هذا يجعل الأمين مضطرا إلى أن يبتعد عن الكوز الذي أودع عنده. أما غير الأمين لا يجب عليه حفظ مال الغير، ولا يسوغ أنه أتلف مال الغير متعمدا إذا لم يعلم بأنه إذا نام سوف يقع على مال الغير فيتلفه. هذا هو الفارق بين الفرضين، وبذلك يتم هذا التفصيل. السيد الخوي قال أنا أتمسك بما ورد في الناس الذي أكل شيئا أنه رزق رزقه الله، فمن لا يعلم بأنه سوف يدخل بقايا الطعام في جو في حلقه يصدق عليهم أنه رزق رزقه الله، بينما أن من يعلم بأنه إذا لم يخرج بقايا الطعام من أسنانه سوف يدخل بقايا الطعام في أثناء النهار في حلقه لا يصدق أنه رزق رزقه الله. نقول يا سيدنا الخائن، هذا التعبير الوارد في بعض الروايات مورده الناسي، صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صام فنسي وأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه. هذا وارد في الناس. وليس المفروض في الكلام أنه ناسي، لعله يدخل في جوفه قهران ومع الالتفات إذا لم يخرج الطعام بين أسنانه في الليل، لكن المهم أنه في هذا الفرض أيضا لا يسوغ أنه بلع بقايا الطعام عمدا، فهو عازم على الاجتناب عن الأكل والشرب العمديين في فرض عدم العلم بأنه سوف يدخل بقايا الطعام في حلقه. ينبغي في آخر هذا البحث أن أشير إلى نقطة، وهي أن السيد الزنجاني قال إذا ورد في الخطاب أن من أكل ناسيا فلا شيء عليه، وقلنا بأن الواجب في الصائم أن يجتنب عن الأكل لا عن نسيان، فمن يعلم بأنه سوف ينسى، يعلم بأنه سوف ينسى ويأكل، شخص يقول أنا لو أبقى في المطعم أبقى في المطعم سوف أنسى أني صائم، لو أبقى في الشايخانة ماكو سوف أنسى وأشرب شاي، أنا أعلم بذلك. إذا لا يعلم بذلك وما يخالف، أنا أعلم بأني لو أجلس في الشايخانة ذاك الخادم يجي فترة بعد فترة يقول تشرب شاي، أول مرة أقول لا أنا صايم، بعد دقائق يجيب شاي مرة ثانية يقول تشرب شاي، فأنا أنسى، أنا كثير النسيان. السيد الخوي رحمة الله عليه نرغل عنه ما كان يصوم من بين 60 سنة إلى 70 سنة من عمره، كان يقول أنا شيخ فلا يجب علي الصوم، ما كان يصوم. طلع من الكوفة حتى يركب سيارة ويروح ويجي للنجف للبراني مالته، فكان يشرب سيجارة أول يوم من رمضان، فسأل السائق ليش الجماعة كانوا يباوعوني، قالوا سيدنا اليوم أول رمضان، ورجع ملتفت ذاك الوقت. على أي حال ينسى الإنسان. خب مو مهم. يقول أنا إذا بقيت في هذا المكان سوف أنسى وأشرب شاي. يقول السيد الزنجاني هذا يصدق عليه أنه شرب الشاي نسيانا ناسي، وين علم بذلك؟ إنصافا هذا التعبير منصرف عمن يعلم بأنه سوف ينسى. من يحتمل أنه ينسى ما يخالف، أما من يعلم بأنه ينسى عند الشغل ما يطلع من الشايخان، ود أنه ينسى ويشرب شاي، هذا لا ينصرف عنه عنوان الناس. من نسي فشرب الشاي. إذا يصدق عليه أنه نسي فشرب الشاي فكيف يقال بأنه لم يجتنب عن الشرب العمدي؟ الشرب العمدي في قبال الشرب النسياني. خو إذا تقولون هذا شرب الشاي نسيانا فلم يشرب الشاي عمدا، فلا بد لمن يقول بأنه يصدق عليه أنه شرب الشاي عمدا وهو كذلك يصدق عليه، فلا بد أن يمنع من صدق أنه شرب الشاي نسيانا، لأن النسيان منصرف عمن تعمد أن يكون ناسيا. نعم نعم. كانصراف عنوان المكره أمن يعلم بأنه لو ذهب إلى ذاك المكان الفلاني يصب في حلقه الماء أو يجبر على أن يلمس أجنبية فهو يعلم بأنه لو ذهب إلى ذاك المكان الفلاني يجبر على ذلك، يقول خب رفع عن أمتي ما استكره عليه، الله يدري أنا مكره وإلا باختياري أنا ما أسوي شيء، أروح إلى ذاك المكان أجبر على أن أشرب عرق، ما أدري الصافح ويا امرأة أجنبية وأبوسها، كل هذا بإكراه ورفع عن أمتي ما استكره عليه. هل تصدقون هذا الحكي؟ أبد ما يمكن تصديقه. رفع عن أمتي ما استكره عليه منصرفا أمن علم بأنه لو ذهب إلى المكان الفلاني يجبر على ارتكاب الحرام. لا في النسيان، لو علم إنسان بأنه يذهب إلى المكان الفلاني ينسى، لو علم بأنه ينسى. أنا أقول حتى في الواجبات في غير الصوم الذي دل الدليل على أن المفطر هو الارتكاب العمدي، في سائر الواجبات حتى مع احتمال النسيان يجب التحفظ في الواجب الفعلي. أنت عندك صوم قضاء تدري بأنه عليك صوم قضاء مثلا 60 يوم، ما تكتب في مكان وأنت تحتمل أنه بعد فترة تنسى، وبعد النسيان تقول مش مدريني 60 يوم علي قضاء أو 30 يوم، بالنسبة إلى الزائد أسئل البراءة. هيك تعلمت الأصول؟ الأستاذ اللي درسك أصول ما علمك أنه تجي قاعدة الاشتغال، الامتثال الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني،
لابد أن تحرز الامتثال، وأنت حينما تشك بأنك لو لم تسجل أن عليك 60 يوم قضاء تنسى وتجري البراءة ولا تصوم إلا 30 يوم. هذا خلاف أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، يكون تكتب في الدفتر مالتك علي صوم 60 يوم قضاء، علي هذا المقدار من الخمس، علي هذا المقدار من الزكاة، علي هذا المقدار من قضاء الصلاة. أما ديون الناس حتى لو ما تسجلها مو مهم، لأن الناس ما يخلوك تنام رغد، يدقون باب بيتك ويطالبون فلوسهم. لكن تجي قاعدة الاشتغال الدائن، الدائن يتلب بيك. أما إذا الدائن الله ما يتلب بيك، أنت تجي البراءة، هذا ما يصير. خوف في باب الصوم احتمال النسيان ما يضر، لأن المفطر هو الارتكاب العمدي، ولكن العلم بالنسيان يضر، لأنه لا ينافي الارتكاب العمدي بل ينصرف عنه عنوان النسيان. بقيت نكتة بسيطة، وهي أن صاحب العروة قال إذا علم بأنه لو لم يخرج بقايا الطعام تدخل بقايا الطعام في حلقه في أثناء النهار بطل صومه، لو دخل شيء من بقايا الطعام في جوفه. عندكم إشكال على صاحب العروة أو أم لا؟ قطعا عندكم إشكال. ليش؟ لأن صاحب العروة قال نية القاطع تضر بالصوم مطلقا، والتردد في ارتكاب القاطع مبطل للصوم، صرح بذلك. أنت حينما تعلم بأنه لو لم تخرج بقايا الطعام من بين أسنانك سوف يدخل في شيء منها في جوف حلقك، فهذا يعني العلم بارتكاب القاطع، قصد ارتكاب القاطع، القصد يعني ولو من باب اليقين يتيقن بأنه يرتكب القاطع. حتى لو لم ترتكب القاطع يقول بطل صومك، نعم ليس عليك كفارة لكن يبطل صومك، صرح بذلك. وهكذا السيد الخوي، ولأجل ذلك السيد الخوي علق على كلام صاحب العروة قال بل وإن لم يدخل شيء منها في حلقه مع ذلك يبطل صومه، نعم لو لم يدخل في حلقه، مع العلم بأنه لو لم يخرج بقايا الطعام لدخلت في حلقه، نعم لو لم تدخل في حلقه لم تجب عليه الكفار. السيد السيستاني طبعا يفصل، بينما لو علم بلزوم ذلك عليه، علم بأنه لو لم يجب عليه إخراج بقايا الطعام من أسنانه مع علمه بأنه لو لم يخرجها سوف تدخل في حلقه، مع علمه بوجوب ذلك لو لم يفعل بطل صومه، وأما مع جهله يدخل في الجهل بمفطرية القاطع، فإنه لا يبطل صومه بذلك ما لم يرتكب القاطعة خارجا. وهذا هو الذي اخترناه سابقا فلا نعيد. أطرح المسألة الثانية ونتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله، الكلام في البصاق، هل يجوز بلع البصاق المجتمع في فضاء الفم مطلقا أم لا؟ وقد يكون البصاق مجتمعا عمدا للتعمد في سببه. تصور الطرشي فاجتمع بصاق كثير في فمه، أو لا استخدم العلك سهل أو لا، فسبب ذلك اجتماع البصاق في فمه، فهل يجوز بلعه أم لا؟ لا إشكال عند الأعلام في جواز بلعه، لكن هنا بحث مهم أطرحها، أطرح هذا البحث المهم. ما هو هذا البحث المهم؟ أقرأ المسألة في العروة ثم أذكر هذه النكتة وأتكلم عنها في الليلة القادمة. لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا. يتصور الطرشي، أنا ما مجرب، تصور الطرشي يوجب اجتماع البصاق يتشيل مجربين. لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب. خب، ما هي تلك النكتة المهمة؟ هل قول الإعلام بلا خلاف أن بلع البصاق للصائم جائز مطلقا من باب الخروج التخصصي أو الخروج التخصيصي؟ أكل أو شرب، لكن بالسيرة القطعية خصصناه عن عمومات حرمة الأكل والشرب، أو أنه ليس أكلا وشربا عرفا. وثمرة هذا البحث حكم الشبهة المصداقية للبصاق. قد يشك الإنسان، هذا الذي يبلعه بصاقه أو دم خارج من بين أسنانه، هذا لا يحس بطعمه، طعم الدم خب مالح، هذا لا يحس بطعمه. يقول لا، خصوصا إذا كان الدم ليس كثيرا، لا يدري هذا الموجود في فضاء فمي بصاق أو ليس ببصاق شيء آخر. فإذا قلنا بأنه لا يعد البصاق أكلا ولا شربا، بلع البصاق لا يعد أكلا ولا شربا، ففي الشبهة المصداقية للبصاق تجري البراءة. وأما إذا كان بلعه أكلا أو شربا وإنما خصصناه من عمومات الأكل والشرب، فنستصحب عدم كون ما نبلعه بصاقا بناء على الاستصحاب في العدم الأزلي فيحرم بلعه. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.